الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة الكلمة. فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن عظيم منن الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لها في أيام دهرها نفحات ليتعرضوا لها وليفوزوا فيها بعطايا من الله، لأن الأمة أعمارها قصيرة وآجالها محدودة. ومن تلك النفحات الجليلة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه. وكان لحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين نصيب في اجتهادهم في هذه الليلة. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وافقت ليلة القدر ما تقول، فأرشدها الناصح الأمين فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهي تقول: إن وافقتها، أي إن أدركت ليلة القدر. وهذه الليلة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الليالي الوترية، ولها علامات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الأحاديث أنها ليلة صافية لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس عقبها لا شعاع لها منتشر في الآفاق. هذه الليلة المباركة سميت بذلك لعظم قدرها وشأنها ولنزول القرآن والملائكة فيها، وقيل لأن الذي يحييها يكون ذا قدر وشرف، وقيل أن القدر مأخوذ من التضييق ويراد بذلك إخفاؤها عن الناس، وقيل لأن أفعال السنة تكتب فيها وتقدر فيها. كلها معان عظمت هذه الليلة وشرفتها. فكان من حرص عائشة رضي الله عنها أنها تسأل ماذا تدعو، أي ماذا يفضل من الدعاء في هذه الليلة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل أنواع الدعاء في تلك الليلة، وهو أن يقول أن يقال فيها: اللهم إنك عفو، أي تتجاوز عن السيئات، وتحب العفو، أي تحب ظهور هذه الصفة، فاعف عني، أي تجاوز عني واصفح عن زللي، فإني كثير التقصير وأنت أولى بالعفو الكثير، وعفو الله تعالى يكون في الدنيا والآخرة. وهذا من أدب الدعاء. فنلاحظ أن الداعي في هذا الدعاء يثني على الله سبحانه وتعالى بصفة تتناسب مع طلبه وحاله، ففيها أي في هذا الدعاء يقول: اللهم إنك عفو، أي صفة من صفاتك العفو، وتحب العفو، ليس كما يكون من شأن المخلوقين أنهم يكرهون العفو، فغالب المخلوقين إذا وقع التقصير في حقهم فطلب العفو منهم يجدون ثقلا وكرها لهذا العفو، أما الرب جل وعلا فإنه يحب أن يعفو عن عباده: تحب العفو فاعف عني، أي اجعل لي نصيبا من هذا العفو الذي اتصفت به والذي تحبه. وهذا الدعاء كما يظهر من جوامع الكلم الذي يحوز به العبد خيري الدنيا والآخرة. ففي هذا الحديث حث على الدعوات المباركات لا سيما في الأوقات الفاضلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن خطأنا وزللنا وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الحركة غير الإرادية من تبليل الأصبع بالريق لتقليب المصحف هل هي حرام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى من تعظيم شعائره. الله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذن المقصود في المصحف وفي التعامل فيه والتعامل معه أنه لا بد أن يكون هناك تعظيم للمصحف وإجلال له، لأن المصحف يحمل كلام الله جل وعلا، ولذلك اشترط العلماء أن لامس المصحف لا بد أن يكون على طهارة، لأنه تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا أن هذا هو المقصود وأن هذا هو المطلوب، فإنه ينم عن ذلك كل فعل يكون فيه إهانة للمصحف أو إنقاص من شأنه. وتقليب المصحف هو جزء من التلاوة في المصحف، وقد يعسر على الإنسان أحيانا أن يقلب الصفحات لتلاصقها، فوضع شيء من هذا يظهر أنه ليس فيه إهانة، وإنما هو ترطيب لليد، ترطيب لليد، وما في فم الإنسان ما فيه إلا ما تلاه من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ثم قرأ المعوذات ثم نفث في يديه ومسح ما استطاع من جسده، فما في فمك الحمد لله إلا ما قرأته من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذن ليس في هذا بإذن الله شيء من الاستنقاص أو الإهانة للمصحف، وإنما يتحقق بذلك مصلحة. ولكن نقول على الإنسان أن يسعى قبل ذلك إلى تقليب آيات المصحف وصفحات تقليب صفحات المصحف حتى يسهل طي هذه الصفحات، فيأخذ بطرف المصحف من أول إلى آخر فيحركه حتى تتباعد الصفحات، ثم إنه بعد ذلك إذا قلب فلا يحتاج إلى أن ترطيب اليد حتى يقلب. فإن كان ذلك شاقا وصعبا ولم يتيسر له إلا أن يرطب يديه حتى يستطيع ويسهل عليه التقليب، فليس هذا الترطيب لليد إهانة أو استنقاص للمصحف، لأن قاصده حينئذ إنما قصد تقليب هذه الصفحات وقلبه مليء بالتعظيم والإجلال لكتاب الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا ميثة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي ميثة.
عندي ثلاث أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم نعم.
السؤال الأول بالنسبة للمرأة وقت العذر الشرعي، الحين إذا تبغى ما تضيع عليها الأجر في ليلة القدر من قراءة القرآن والصلاة، كيف يعني تبغى تستفيد من هالليلة بالأجر والطاعة، شو ممكن تسوي عشان ما تضيع الأجر عليها، يعني إذا ما تقدر تقرأ قرآن أو صلي؟
نعم نعم.
كيف شو تسوي؟ السؤال الثاني، في بخاخ لاحتقان البلعوم يرش من داخل الفم، يعني نستخدمه من داخل الفم نرشه على البلعوم عشان احتقان البلاعيم، فهل يفطر مع الصيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة للمرأة إذا تأخذ الحبوب وقف الدورة الشهرية، إذا قبيل الإفطار نزل شيء بسيط وبعدين توقف تماما، تكمل صيامها أم تفطر؟
عفوا، نزول القطرات أختي الكريمة.
نعم نعم.
هذه نزول القطرات صادف وقت الدورة؟
لا، تأخذ حبوب وقف الدورة والدورة متوقفة، لا يوجد دورة، أثناء أخذ الحبوب قبل الإفطار بقليل
بس
نزلت.
بس قطرة. هذه القطرات نزلت في وقت نزول الدورة؟
لا،
مش في
وقت
الدورة. هل صاحبها شيء من الأعراض، ألم في الظهر أو تعب أو إرهاق شديد؟
نعم نعم نعم.
طيب
نعم، مع الأعراض.
جزاك الله خير أميثة، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله حياك الله. أخت شيخة تفضلي. نعم تفضلي أخت شيخة. نعم نعم. نجيب فضل الشيخ سؤال أميثة تسأل عن المرأة في وقت العذر، ومثلا صادف هذه الأوقات وقت العشر الأواخر وتريد أن يعني تتعبد ولا يضيع عليه الأجر في ليلة القدر، فما أفضل الأعمال الصالحة التي تقوم بها وهي في يعني هذه الحال؟
الحيض والنفاس يمنع المرأة من عبادات معينة ولا يمنعها من بقية العبادات، فالمرأة إذا حاضت حرم عليها أن تطوف بالبيت حال كونها حائضة، حرم عليها أن تصلي، حرم عليها أن تصوم، حرم عليها أن تمس المصحف. فهناك أحكام تتعلق بالمرأة الحائض تمنع من بعض العبادات حال كونها حائض، أما بقية العبادات فإن للحائض أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات، فلا أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، فتقرأه إذا كان المصحف مفتوحا أمامها، أو تقلب صفحات المصحف بعود أو بحائل، وتقرأ القرآن من الجهاز اللوحي أو من الهاتف أو من صدرها إن كانت حافظة للقرآن، فكل ذلك مشروع، لم يرد في منعه حديث صحيح، فلها أن تقرأ القرآن وتواصل في وردها من قراءة القرآن، ولها كذلك أيضا أن تذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر الله لا يمنع منه شيء، فما دامت أنها على حيضها فلها أن تذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار تسبيحا وتهليلا وتسبيحا وتحميدا وحوقلة وثناء وحمدا لله سبحانه وتعالى، فلها أن تذكر الله جل وعلا بما شاءت من الأذكار الشرعية، ولها كذلك أيضا أن تدعو الله جل وعلا بما شاءت من الدعوات، كان تدعو بدعاء عائشة الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فتحرص على هذا الدعاء وبقية الأدعية الجوامع. فإذا استثمار هذه الليلة لها أن تستثمر هذه الليلة بما ذكرت من ذكر وقراءة للقرآن من غير مس للمصحف ودعاء، وهي الأمور التي يفعلها من يقوم ليلة القدر، إلا أنها تمنع من الصلاة، فلا تستطيع أن تصلي حال كونها حائضة، ولكن لها أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فالصلاة في حقيقتها هي دعاء، فتكثر من الدعاء، فهذه العبادات تستطيع الحائض أن تتعبد الله جل وعلا بها في هذه الليلة الشريفة، وأن تدرك فضل هذه الليلة، وهي معذورة عن الصلاة. والقاعدة عندنا أن من منع من عبادة كان يحافظ عليها لعذر صحيح فله أجر هذه العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالعذر كان مانعا لها من أداء هذه العبادة، وربنا جل وعلا غفور رحيم عفو، يعفو عن العبد ويتوب عليه، تقرب الإنسان إليه شبرا تقرب الله جل وعلا إليه باعا، وإذا أقبل العبد يمشي أقبل الله جل وعلا إليه هرولة، فكيف إذا كان العبد في عذر وبذل ما يستطيع حال كونه معذورا؟ فنرجو أن يبلغ كل من كان معذورا كمن قام هذه الليلة وأدها واستوفى حقها، فالكل في دائرة عفو الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مع الأخت شيخة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت شيخة.
يا ولدي الله يرضى عليك، بسأل الشيخ سؤال.
نعم.
يا ولدي دائما يطرشون لي هالحريم مسجات، اقري 10 صور بتصيرين زينة، اقري حديث وما ادري شو بيستوي عليه شيء بيش رزق وما ادري شنو من هالرمسة هذه، فشو يعني هاي صج ولا كذب ولا شو يعني؟
ان شاء الله.
الله يرضى عليك.
جزاك الله خير
والله، توني بهالرسائل هاي.
جزاك الله خير، ان شاء الله تسمع ان شاء الله التعليق من الشيخ. حياك الله. نعم. كلام مغرى أخ حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمني على الشيخ سالم.
الله يسلمك.
سؤال الله يطول بعمرك، في شخص يجي المسجد عندنا يصلي، أنت تشوفه بجلابية نوم، قلت له يعني لا تجيب جلابية نوم، فأنا تبرعت له بكناجير وبالنعل، وهذا تقريبا الموضوع هذا حين كمل شهر، الحين كل ما اشوفها اقول ليش ما تلبس كنادير وليش ما تمدد بنت متزين وهذا وكل شيء، يقول بعده بعده بعده. شو الحل يعني؟
ان شاء الله.
جزاك الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا حسن. تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. جبه الشيخ سؤال ميثا تسال عن بخاخ احتقان الحلق فرض الشيخ داخل الفم، ما يحصل من احتقان في منطقة الحلق، فهناك بخاخ يرش للتخفيف من هذه الآلام وتخفيف الالتهاب والاحتقان، هل هذا البخاخ فرض الشيخ يفطر الصائم؟
هذا البخاخ إذا كان سينزل إلى الجوف فإنه يفسد الصيام، أما إذا كان سيتعامل هذا البخاخ مع هذا الجزء وهو الحلق ولا ينزل شيء منه إلى الجوف فإنه لا يفسد الصيام. ولذلك إذا تحرج الإنسان بسبب المرض واحتاج إلى استعماله فهنا نقول له أكمل صيام هذا اليوم واقضي مكانه يوما آخر خروجا من الخلاف واحتياطا لصحة العبادة، ولربما هذه المسألة يحكم فيها الطبيب، فإن قال أن مثل هذا البخاخ ينزل إلى الجوف ولا يبقى على الحلق فحينئذ يفسد الصيام، وإن كان قول الطبيب الثقة أن هذا البخاخ يتعامل مع هذه المنطقة فقط ولا يصل منه شيء إلى الجوف، ولو وصل إليه شيء يصل إليه ما لا أثر له كبقايا ما يتمضمض الإنسان منه أو يستنشق، فإن مثل هذا اليسير النادر عفوا لا أثر له، فيرجع في ذلك إلى قول الطبيب وبناء عليه يبنى الحكم الشرعي بصحة الصيام أو فساد الصيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل أميثة عن المرأة التي تأخذ حبوب منع الدورة الشهرية وتقول يعني كانت صائمة ونزل شيء قبل الإفطار بقليل، هل تقضي هذا اليوم؟
قبل أن نذكر الحكم الشرعي على ما تسأل عنه الأخت السائلة نبين مسألة مهمة، ربما هذه المسألة لا تخطر بكثير من الأخوات الصائمات أو كذلك أيضا المرضى في البيوت، وهي أن العبد مامور بالصيام لأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك في أول يوم من رمضان يمسك عن الطعام والشراب تعبدا لله، ولكنه إذا أتى إلى اليوم 30 واستكمل عدة الشهر إنه لا يجوز له أن يصوم، ولو كان في أقوى قوة له على الصيام لأنه صام 30 يوما فبإمكانه أن يكمل الصيام، ومع ذلك نقول لو لا يجوز لك أن تصوم في يوم العيد بل يجب عليك أن تفطر. إذا المسألة ليست مسألة فرد قوة العضلات واستطاعة الإنسان، المسألة هي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فالله سبحانه وتعالى يريد من العباد أن يستجيبوا لأمره في الصيام وفي الإفطار، وذلك الحائض مأمورة بأن تفطر إذا نزل عليها دم الحيض. السؤال ها هنا، لو أنها أفطرت بعد أن نزل عليها دم الحيض هل معنى ذلك أنها حرمت من الأجر ومن الثواب لأنها أفطرت؟ فنقول لا أصلا، بالعكس هي مأجورة على الفطر أصلا، ولا ينقص أجرها عن أجر الصائمين، بل لها أن تذكر الله وأن تتعبد الله بما هو مشروع لها من العبادات حال كونها حائضة، فهي ما ذهب أجرها ولا نقص أجرها بكونها أفطرت في رمضان. ولعل هذه النقطة تغيب عن كثير من الأخوات، فالمسألة ليست مسألة امتناع عن الطعام والشراب، ولكن المسألة هي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك استعمال هذه الحبوب لا يفضل. صحيح هو جائز إذا قرر الطبيب أن هذه الحبوب لا تضر بالصحة، وعندما يقصدون بعدم الضرر في الصحة يقصدون بذلك أنها لا تؤثر على حياتها أو تؤثر على أعضائها. ولكن هل لها آثار؟ نعم لها آثار، فهي تسبب لخبطة في الدورة، لأن الدورة منعت وتغيرت طبيعة الجسد. فالله سبحانه وتعالى خلق المرأة وكتب عليها الحيض، كما جاء في الحديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فعندما تغير المرأة هذا الأمر الكوني لربما تسبب في ذلك نوعا واضطرابا في نزول دمها. ولذلك عندما ننظر إلى كثير من الأخوات اللاتي استعملن مثل هذه الحبوب، نعم هي أمنت من نزول الدم، ولكن فيما سيأتي بدأت تتلخبط عليها الدورة، فأصبحت لا تعرف هل تصلي أو لا تصلي، ولربما استمرت على ذلك أياما، مع أن المسألة ستكون واضحة بالنسبة لها إن لم تستعمل هذه الحبوب. نزل الدم، دم الدورة، توقفت عن الصيام، عن الصلاة، انتهت، رجعت إلى الصيام ورجعت إلى الصلاة. ولكنها إذا استعملت مثل هذه تبقى في شك هل هي في الدورة أو لا. وها هنا جوابا على سؤال الأخت السائلة، فننظر للجواب عليها إلى أحكام الدورة بالنسبة للمرأة. فالمرأة لها اعتبارين في اعتبار الحيض، أولا الزمن، والأخت السائلة ذكرت أن هذا ليس زمن نزول الدورة، وليس من عادتها أن تنزل عليها الدورة في هذا الوقت. والأمر الثاني في العرض وصفة نزول الدم، وهذا الذي استشكلته الأخت السائلة أنها نقطة دم، وليس من عادتها أن تنزل عليها الدورة بهذه الصفة. وبناء على ذلك فيظهر أن هذا الدم الذي نزل ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، ويدل على ذلك أنها كانت نقطة واحدة ولم يعقبها نزول دم متتابع. فهنا يظهر أن هذا اليوم يوم صحيح وليس عليها أن تقضي هذا اليوم، ولكن نخشى أن يكون هذا تغيرا جديدا في الدورة، فنقول لها تنظر في هذا اليوم وفي الأيام التي تأتي، فإن جاءت الدورة بعد ذلك متتابعة بعد هذه النقطة وتتابعت، ثم جاءت في نفس الموعد في الشهر الذي يليه ثم في الشهر الذي يليه، فنقول يظهر شك في هذا اليوم فتقضيه، لأن الدورة قد تغيرت وأصبحت من هذا اليوم. ولكن حسب ما ذكرت الأخت السائلة أن هذا الدم هو دم فساد ينقض الوضوء ولا يبطل الصيام، وبناء على ذلك فصيامها لهذا اليوم صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
لو تكرمت بالنسبة للزكاة، الأولاد والبنات المتزوجين مستقلين يعني لكنهم بحاجة، هل يجوز إعطاهم من الأب أو من الأم من فلوس الزكاة أم لا؟ وبارك الله فيك.
لحظة يا أخ السائل. ألو
أبو محمد.
أيوة تفضل.
زين الحين هم محتاجين، هل هم مصنفين
يعني أزواجهم فقراء وكذا على قد حالهم،
وما الذي سيخرج عليهم؟ الأب سيخرج عليهم؟
يعني الأب هل يجوز يعطيهم من زكاة، والأم إذا مستقلة بمادة مادية هل يجوز تعطيهم من الزكاة أم لا؟
هل عليهم ديون عاجزين عن سدادها؟
عليهم ديون وظروفهم يعني مثلا صعبة محتاجين يعدهم الفقراء.
لا هل هم لا بالنسبة لهذه النقطة هي مهمة، وهي إذا كانت عليهم ديون وهم عاجزين يعني بيدخل السجن لو ما سدد، أما إذا مجدول الدين بمعنى أنه يدفع أقساط كل شهر فهذا ليس بغارم، فهل هم من صفة الغارمين أو المديونين؟
لا هم لا مديونين، يعني ديون بسيطة ما عليهم عشان تدخل السجن، لكن يعتبروا من الفقراء يعني رواتبهم ما تكفي أو من المساكين يعني دخلهم أقل من حاجتهم.
واضح إن شاء الله محمد، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال أخت شيخة تقول تأتيني رسائل من صديقات مثلا أقرأي السورة الفلانية 10 مرات ستصبحين مثلا طيبة وسيذهب عنك الألم مثلا وستذهب عنك الأمراض، وأيضا أقرأي مثلا السورة الفلانية كذا مرة وسيأتيك رزق مثلا، هل هذه الرسائل يعني صحيحة الشيخ، وكيف تتصرف في مثل هذه الحالة؟
هذه الرسائل التي تصل إلى الأخت الكريمة هي بحسبها، فما فيها من أقرأ سورة كذا بعدد كذا هذا ليس له زمام ولا خطام في السنة، وليس هذا باب من أبواب الرزق أو باب من أبواب الشفاء، لأن أبواب الرزق تطلب بأمور، تطلب أولا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعاء، ثم ببذل الأسباب. لو أن إنسان يقول هذه الأذكار أو هذه الأوراد يقولها يوميا ولا يتحرك، سنة الله جل وعلا أن العبد لا يرزق إلا بالسعي. لو أن إنسان الآن جلس الدهر كله يدعو بأن يرزقه الله جل وعلا الولد ولم يتزوج، هل يمكن أن يرزق الولد من غير زواج؟ لا يمكن، لأنه لم يجري في سنة الله سبحانه وتعالى أن يرزق إنسان ولد من غير زواج، فهذا أمر لا يمكن أن يكون كونا ولا يكون أيضا شرعا مأمورا به أن يقعد الإنسان ويدعو لينال الولد من غير زواج. كذلك أيضا الذي يرجو زرعا ولم يبذر هذا الزرع ولم يتعهد هذا الزرع بالسقاية والرعاية بعد ذلك، ثم بعد ذلك يريد من أرض قاحلة أن يرزق بأنواع الثمرات والخيرات، هذا لا يمكن أن يكون أبدا.
بارك الله فيكم الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
حياكم الله بالخير، الله يبارك فيكم.
السيق النور، الله يحفظك.
فضيلة الشيخ بنت أسأل الله يرضى عليك بخصوص أنا قبل عنك زكاة الفطر، إذا الشخص مثلا بيعطي الأشخاص هم طبعا يشتغلون مقصد سيارات مسلمين ويسكنون نفس البيت، هل يجوز نعطي كل واحد يعني مثلا تقول كيس رز ولا بس حق أشخاص كلهم كيس واحدة؟ لأنهم كلهم في بيت واحد وطبعا مستأجرين والله أعلم، بس هم يعني مسلمين وصلوا، بغيت حب أتأكد بس هل زكاة الفطر تجوز عليهم جميعا كل واحد كيس؟
إن شاء الله. ساك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد. نعود في الشيخ السؤال، نكمل الإجابة على السؤال أخت شيخة، بالنسبة للمسجات التي تكون فيها مثلا اقرأ السورة الفلانية يأتيك رزق، اقرأ السورة الفلانية
نعم
تشفينا من المرض.
فسنة الله سبحانه وتعالى جرت على أن العبد يبذل ما هو مأمور به شرعا وكونا حتى يحصل المقصود، وليس ما ذكرته الأخت السائلة مما أمر به الشرع أن يقول الإنسان هذه الأوراد وهذه الأذكار. نعم هناك في السنة قد ورد ما يكون سببا في توسيع رزق الإنسان، كقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب لفتح أبواب الرزق، ومن ذلك أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهناك نصوص وأدلة في الشرع على عبادات وفضائل هي من جملة الأسباب الشرعية وليست الأسباب الكونية، الأسباب الشرعية بمعنى أن من فعل ذلك شرعا وجمع مع ذلك الأسباب الكونية حقق حقيقة التوكل، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن حقيقة التوكل تكون ببذل الأسباب الشرعية والكونية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ما في الشفاء من الأمراض. فهناك أدعية نعم وردت في السنة، فإن وصلتها أدعية مشروعة فإنها حينئذ لها أن تأتي بهذه الأدعية وهذه الآيات. فالفاتحة هي شافية للإنسان وكافية للإنسان. قد ورد حديث في قصة الدديغ وأنهم قرأوا عليه سورة الفاتحة فقام الرجل ما به من بأس وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما طلبوه جعلا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال لهم، قال للرجل ما أدراك أنها رقية. وكذلك أيضا المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها ويتعوذ بها. فهذه إن وردت لها في رسائل فنعم، ما دام أنها واردة فلها أن تأتي بها أو تأتي بالأدعية التي وردت في السنة لمن كان به مرض، كسؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فما كان مشروعا جاز لها أن تقول هذا الدعاء وهذا الذكر، وما لم يرد وكانت فيه مخالفة كتحديد لوقت أو تحديد لعدد فهذا يشعر أن مثل هذا الدعاء أو هذا الذكر لا يتوافق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أن إذا كانت تأتيها هذه الأسئلة من مثل أولئك الذين لا يعتنون بصحة الأحاديث ولا بتوثيقها فنقول لها أن تعرض عن هذه الرسائل وأن تحرص على ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية وأذكار تزيل الهم وتفتح الفرج وتبارك في الرزق وتشفي المريض، فهذه ثابتة واردة، والسنة بحمد الله مليئة بمثل هذه الأدعية وهذه الأذكار، فما في السنة غناية وكفاية عن مثل هذه الأذكار والأدعية التي لا خطام لها ولا زمام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الشيخ سؤال حسن يقول: يأتي شخص إلى المسجد بملابس النوم ويقول أنا يعني نصحته فقال ليس عندي يعني ثوب، فيقول أعطيته، لكن يقول لم يلبس هذه الثياب، فيعني سألته عن ذلك، فكان الشيخ يعني لا يرغب أن يلبس هذه الثياب للمسجد، فيقول مثل هذا الشخص يعني هل ما يفعله الصحيح يأتي إلى المسجد دائما بملابس النوم؟
تعظيم المسجد وتعظيم الصلاة وتعظيم لقاء الإخوة في الله هذا من تعظيم الشرع وتعظيم الشعائر. والله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالإنسان يأخذ زينته عند الذهاب إلى المسجد، وهذه الزينة تكون باللباس وتكون بالطيب وتكون كذلك أيضا في الهيئة. ففي الهيئة يتنظف ويسرح شعره ولحيته، وفي الثياب يلبس الحسن من الثياب الذي يقابل به ربه ويقابل به إخوانه، ومن ذلك أيضا الطيب الذي يكون عليه مما يحببه إلى إخوانه. فهذا هو حال المؤمن إذا أتى إلى الصلاة. أما أن يأتي في حال رثة أو برائحة غير طيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو الكراثة فلا يقربن مسجدنا ولا في لفظ مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة تتأذى وبنو آدم أيضا كذلك أيضا يتأذون، وذلك لا يأتي المسجد بمثل هذه الرائحة، وكذلك أيضا مراعاة الهيئة، لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا ينظر إلى ما يراه هو مناسب، وإنما يرى إلى ما يأمر به الشرع فيعمل به. فلا يقول والله إنسان أنا أحب أن أصلي بهذا اللباس وأجده أفضل بالنسبة لي، نقول لا ليس هكذا، هذا إذا لبسه في البيت، عندما تكون أنت في البيت، عندما تكون أنت بين أطفالك أو أهلك أو في خاصة بيتك، فالبس ما شئت من الثياب مما لا يخالف الشرع. ولكن إذا لقيت ربك ولقيت إخوانك فالبس الحسن من الثياب مما ترضى أن تقابل به من تقابل من أحبابك وأصحابك. إذن فالرجل هنا أخطأ، وزاد خطأ أنه لم يلبس ما أهداه إليه أخاه المسلم. والشرع عندما يعني أمر يحثنا على الهدية حتى نرى أثر هذه الهدية عليهم هم، وذلك يقال، وهذه المقولة ليست لم ترد في حديث، ولكن معناها في بعض الأحوال صحيح: الهدية لا تهدى ولا تباع، لأن أنا أعطيتك هذه الهدية حتى تلبسها، حتى تتزين بها، حتى تتعطر بها، حتى تأكل منها، فأهديتك لا ولم أهدك حتى تستفيد من هديتي، وإنما كي أفرح عندما أراك أنت تلبس هذه الهدية وتأكل هذا الطعام وتنتفع بما أعطيتك من هذه الهدية، لا أن تتكسب وتعطيها لغيرك، لا، إنما أعطيتك حتى أرى أثرها عليك. وهذا معنى صحيح من معاني الهدية، لأنها حينئذ تكون سببا لتآلف القلوب وترابطها. أما إذا أعطيت إنسان هدية فقام فباع هذه الهدية ورأيت هذه الهدية عند أحد آخر، فإنه هنا سيقع في قلبك كيف كانت هديتك من فلان ووصلت إلى فلان. إذن الإنسان يراعي كذلك أيضا المعاني النفسية لإخوانه ويسعى إلى كسب رضاهم، خصوصا إن تحببوا إليهم بالهدايا. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يسأل فضيلة الشيخ عن الزكاة، يقول عندي من الأبناء من هو يقول متزوج ويعيش لوحده، لكن يقول راتبه لا يكفي من الأبناء من الأولاد أو من البنات، هل يجوز أن أعطيهم أنا من زكاة مالي أو تعطيهم أمهم من زكاة مالها؟
الزكاة لها مصارف، ومصارفها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهم الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين الذين يعطون يشترط فيهم أن لا يكونوا أصولا للإنسان أو فروعا له، فلا يجوز الإنسان أن يعطي الزكاة لأصله أو فرعه. أصله أن يعطي الزكاة لوالديه، أو فرعه أي لا يعطيها لأبنائه، إلا في حالة واحدة إذا كانوا غرماء في الدين، فيجوز لأبي أن يعطي ابنه سدادا لدين لا يستطيع سداده، أما إذا كان يستطيع سداده فإنه لا يعطيه من الزكاة. إذن لا تجوز النفقة على الأبناء ولا على الآباء من الزكاة، بل يجب على الإنسان إذا كان أبناؤه فقراء وهو غني أن ينفق عليهم نفقة واجبة لا زكاة عليهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ راشد يسأل عن زكاة الفطر، يقول في بعض الأشخاص يعني يعرفهم يعني فقراء ويقومون بتنظيف، أو يعني هم أكثر من شخص في نفس المنزل، هل يقول أعطيهم كيس واحد من الأرز أو أعطي لكل واحد كيس مستقل؟
إذا كانوا هم فقراء وكانوا يقيمون معا في مكان واحد، فلك أن تعطيهم بعددهم أو أكثر من ذلك، فإن أعطيتهم فأنت مخير في ذلك فيما تعطيهم، إن أعطيتهم على عددهم أو أعطيتهم أكثر من ذلك، لأن المقصود هو إغناؤهم عن السؤال، وهم مستحقين للزكاة، وخصوصا أنك إذا لم تكن تعرف غيرهم فكان عندك 10 آصع من الطعام من الرز والعد الموجود 7، فلك أن تعطيهم 10 كلها، وهم بعد ذلك ينتفعون من هذه الزكاة. وهم كذلك أيضا يجب عليهم أن يخرجوا ما فضل عليهم من قوت ليلة العيد، حتى الفقراء يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر إذا كان عندهم ما يفضل عليهم من قوت ليلة العيد، فهنا تصبح الزكاة تشاركية بين الفقراء وبين كذلك أيضا الأغنياء للفقراء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول الصدقات التي نخرجها عن طريق الهاتف والتطبيقات ورسائل النصية، هل ننال أجر هذه الصدقات بمجرد أن ندفع المبلغ أو بعد أن ينتفع بها المحتاج؟
نعم، يحصل لك الانتفاع بمجرد إعطائك للزكاة ودفع هذه الزكاة، فالأجر عند الله سبحانه وتعالى، وربنا جل وعلا كريم يعطي الإنسان بقدر ما يعطي، ثم بعد ذلك يكون الوكيل مسؤولا عن إيصال هذا المبلغ لمستحقه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز الشحي، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.